أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى مبنى السيد الأستاذ مد ظله، وأنه على مبناه في أن الوضوء موضوع للحكم بالطهارة، هل يمكن أن يصح الوضوء مع علم المكلف بترتب الضرر المحرم على الوضوء أم لا؟ وقد أفاد مد ظله في قاعدة لا ضرار صفحة 287 بأنه يصح ذلك، فإن في الوضوء حيثيتان: الحيثية الأولى أن الوضوء سبب للطهارة، بمعنى أنه متى حصل الوضوء القربي حكم الشارع بالطهارة، وهذه الحيثية حيثية اعتبارية. والحيثية الأخرى أن الوضوء سبب للضرر المحرم، وهي حيثية تكوينية واقعية. فإذا التفت المكلف إلى أن وضوءه محقق من جهة للضرر المحرم، وهو موضوع بنظر المشرع إلى الحكم بالطهارة، أمكنه أن يأتي بالوضوء بقصد التوصل إلى ما هو المحبوب عند المشرع، ألا وهو الكون على الطهارة. وإن كان يعلم بأنه سيحقق الضرر المحرم، إلا أنه ما دام الوضوء مشتملا على حيثيتين، إحداهما حيثية اعتبارية وهي كون الوضوء القربي محققا للطهارة، والأخرى حيثية تكوينية وهي أنه منشأ للضرر المحرم، فيمكنه أن يأتي بالوضوء بقصد الحيثية الأولى، إذ لا يعتبر في العبادة أكثر من إضافة العمل إلى المولى. فإذا أتى بالوضوء بقصد تحقيق ما هو محبوب المولى عليكم السلام، ألا وهو الكون على الطهارة، فقد تحقق الوضوء القربي، وترتب عليه اعتبار المشرع للطهارة. هذا في فرض العلم والالتفات، فضلا عن فرض الجهل. ولكن للتأمل في ذلك مجال، ولا يختص هذا التأمل بمبنى السيد الأستاذ مد ظله من أن الوضوء موضوع للطهارة، بل يشمل المبنى الآخر وهو القول بأن الوضوء بعنوانه مأمور به. فإذا التفت المكلف إلى أن الوضوء المأمور به بعنوانه محقق تكوينا للضرر المحرم، فإن هذا الوضوء لا يصح على كلا المبنيين. والوجه في ذلك أن المحقق للعبادية بحسب المرتكز ليس هو مجرد قصد القربة، وإنما المحقق للعبادية أن يكون العمل تقربا من المولى. فبما أن المناط في العبادية كون العمل تقربا لا مجرد قصد القربة، فالإتيان بعمل محقق لمبغوض المولى وهو الضرر المحرم لا يعد تقربا للمولى. فبالمرتكز العرفي لا يرى العبد متقربا للمولى بعمل محقق لما هو المبغوض للمولى، وإن كانت هناك حيثيتان وجوديتان، إحداهما الوضوء بمنزلة السبب، والأخرى الضرر المحرم وهو بمنزلة المسبب. وللسبب وجود كما للمسبب وجود، إلا أن المفروض أن الوضوء سبب توليدي، أي ليس هناك نحو اختيار بين الوضوء وبين مسببه ألا وهو ترتب الضرر المحرم. إذن الإتيان بالوضوء مع الالتفات إلى كونه محققا لما هو مبغوض المولى لا يعد تقربا للمولى بحسب المرتكز العقلائي، وإن قصد المكلف القربة بمعنى أنه قصد بالوضوء التوصل لما هو محبوب لدى المولى. والمرتكز العقلائي حاف بالأدلة بمثابة القرينة المتصلة الموجب لانصراف أدلة الأمر بالوضوء أو الأمر بالكون على الطهارة عن مثل هذا الوضوء المحقق لما هو مبغوض للمولى. ولو أغمضنا النظر عن حيثية التقرب، فإن مجرد كون الوضوء سببا لما هو المبغوض محذور مانع من مقربيته، بغض النظر عن عنوان التقرب الذي هو عنوان ينشأ عن التفات. حتى لو لم يكن المكلف ملتفتا إلى ذلك، فالإتيان بالوضوء المحقق لما هو مبغوض للمولى مانع من مقربيته بغض النظر عن التفات المكلف لذلك. هذا في فرض العلم، وأما في فرض الجهل البسيط كما لو شك المكلف في أن الوضوء ضرري أم لا فاستصحب عدم كونه ضرريا وأقدم على الوضوء متقربا به إلى المولى، ثم تبين أن الوضوء ضرري، أي انكشف في الواقع أنه ضرري، فإن قلنا بأن المانع أن الوضوء المحقق للمبغوض لا يصلح للمقربية فلا فرق في ذلك بين العلم والجهل، وضوء باطل. وإن قلنا بأن المانع من صحته أنه لا يصدق عليه التقرب مع الالتفات إلى اشتماله على ما هو محقق للمبغوض لدى المولى، فحينئذ في فرض الجهل لا يشمل، لا يطرد هذا المانع، فيمكن القول بصحة الوضوء في فرض الجاهل، خصوصا أن التزاحم بين حرمة الضرر وبين الأمر بالوضوء إنما يتصور في فرض الوصول، أي وصول الأمر والناهي، وأما مع عدم وصول أحدهما كما لو شك في الضرر فاستصحب عدم الضرر فلا تزاحم في المقام، وبالتالي فلا مانع من فعلية الأمر بالوضوء وفاعليته بمعنى محركيته نحو العمل. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني من تطبيقات قاعدة لا ضرر. ندخل في التطبيق الثالث من تطبيقات قاعدة لا ضرر، ألا وهو سلطنة الإنسان على التصرف في نفسه ولو كان التصرف تصرفا ضرريا. مثلا هل للإنسان أن يؤجر نفسه لعمل موجب للضرر عليه أم لا؟ فلو آجر نفسه لعمل مضر كالمصارعة أو الملاكمة أو حمل الأثقال أو ما أشبه ذلك من العمل الذي يحرز أنه مضر بجسده، فهل تنفذ الإجارة في حقه بحيث يملك المستأجر على ذمته العمل المستأجر عليه، أم يقال بأن نفوذ عقد الإجارة حكم ضرري ومقتضى كونه حكما ضرريا أن يكون مرتفعا بلا ضرار؟ هذا بالنسبة إلى التصرف الاعتباري وهو إيجار نفسه، وكذلك السؤال بالنسبة إلى التصرفات الحسية، مثلا أن المكلف يقوم بالتبرع ببعض أعضائه مع أن التبرع بالعضو كما لو كان عضوا داخليا كإحدى الكليتين أو مثلا المرارة أو ما أشبه ذلك، مع التفاته إلى أن التبرع بأحد أعضائه موجب للضرر على بدنه، فهل يقال بأن سلطنة الإنسان على نفسه بحيث يتبرع ببعض أعضائه سلطنة ضررية ومقتضى كونها سلطنة ضررية أنها منفية بحديث لا ضرار؟ والكلام فعلان في ثلاثة أو في ثلاث جهات. الجهة الأولى، هل أن للإنسان سلطنة على تغيير جسده أو تغيير هيئة بدنه أم لا؟ كما لو أراد أن يقوم بتبرع ببعض أعضائه أو منع الإنجاب كما يقوم به كثير، في أنه يقوم بعملية جراحية يترتب عليها امتناع الإنجاب. هل للإنسان سلطنة في تغيير ما عليه هيئة جسده التي خلق عليها أم لا؟ بغض النظر عن مسألة الضرر وعدم الضرر، أساساً هل هناك سلطنة بهذا النحو أم لا؟ طبعاً مقتضى الأصل أن الإنسان له السلطنة، إما للمرتكز العقلائي الممضى شرعاً، وهو أن للإنسان سلطنة على نفسه وأمواله وجسده، فالسلطنة ثابتة له ابتداءً وبالعنوان الأولي، مضافاً إلى موثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ألم تسمع لقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام. فيقال مقتضى الأصل أن له السلطنة، فالخروج عن مقتضى الأصل يحتاج إلى دليل. لو أراد التبرع ببعض أعضائه، لو أراد منع الإنجاب، لو أراد تغيير هيئة بدنه، الخروج عن مقتضى السلطنة هو الذي يحتاج إلى دليل. وقد يذكر في المقام وجهان للحد من سلطنة الإنسان على جسده. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى حكاية عن قول الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا تغيير لخلق الله، حيث خلق تام الأعضاء وقد أبدل بعض أعضائه أو تبرع بها ونحو ذلك من الموارد. ولكن هنا مناقشتان: الأولى ما احتمله بعض الأعلام قدس سره من أن تغيير خلق الله بمعنى تغيير الدين، وذلك بالمقارنة بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالمقارنة بين الآيتين تشير إلى أن المراد ولآمرنهم فليغيرن خلق الله بمعنى تبديل الدين الذي فطر عليه الإنسان. ولكن مجرد التعبير بلا تبديل لخلق الله في آية أخرى لا يصلح قرينة على انصراف عنوان تغيير خلق الله في هذه الآية لتغيير الدين، لا أقل من الإطلاق. المناقشة الثانية أن تغيير خلق الله عنوان عرفي ومصداقه العرفي تغيير الجنس، كان يتحول من ذكر إلى أنثى مثلا كما في زماننا هذا بتغيير شكله وهرموناته إلى أن يصبح أنثى مثلا، أو تغيير الشكل الخارجي تغييرا دائما لا تغييرا مؤقتا، تغييرا دائما بحيث من يراه يرى في الذكر شكل الأنثى أو في الأنثى شكل الذكر وإن لم يتغير جنسه، فيقال هذا مصداق عرفي لتغيير خلق الله. وأما مجرد أن المكلف يقوم بعملية جراحية يمنع الإنجاب أو يتبرع ببعض أعضائه مثلا خصوصا إذا كانت أعضاء داخلية، هذا ليس مصداقا عرفيا لتغيير خلق الله كي يكون مندرجا تحت الآية المباركة. الوجه الثاني ما دل على حرمة المثلة كما في معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله، وكذا إلى أن قال ولا تمثلوا. فيدعى أن بتر عضوين التبرع بعضوين قطع وسيلة الإنجاب هذا مثلة تمثيل ببدنه، فيدخل تحت عنوان ما دل على تحريم المثلة. وقد ناقش في ذلك سيدنا الخوئي قدس سره كما في كتاب محاضرات في الفقه الجعفري الجزء الأول صفحة 196، قال المثلة هي التنكيل بالغير بقصد هتكه، فيعتبر فيها عنصران: أن تكون تصرفا في الغير لا تصرفا في النفس، تصرف النفس ليس مثلة، وأن يكون بقصد الهتك، وإلا لو قام الطبيب بعملية جراحية فبتر عضوا لا يعد هذا مثلة، المثلة ما كانت تصرفا في جسد الغير بقصد هتكه وإهانته لا مطلق التصرف. ولكن قد يقال بأن تخصيص المثل بقصد الهتك بمعنى أنه لو لم يكن لك كان فقط اعتباطا عبثا ما كان بقصد الهتك، هل هذا لا يكون مثلا؟ قد يقال في موارد الاستعمال في الروايات طبقت المثل على ما لم يكن بقصد الهاتك كما في قوله صلى الله عليه وآله إذا تمت الرواية إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، أو قوله لعن الله من مثل بالحيوان وإن لم يكن بقصد الهاتك بل كان مثلا بقصد التخلص منه فقطع بعض أعضائه، هذا شاهد على أن عنوان المثلة لا يختص بفرض قصد الهاتك بل هو أعم من ذلك. وأما أن المثلة هل تشمل التصرف في النفس أم لا، أطلق في بعض الروايات عنوان المثلة على التصرف في النفس، مثلا خبر حفص حلق الرأس في غير حج أو عمرة مثلة، في الزمن القديم كانوا يبقون شعر رؤوسهم إلى من حج إلى حج ومن عمرة إلى عمرة، حلق الرأس في غير حج أو عمرة مثلة ونحو خرم الأنف من المثلة، وفي خبر الجعفريات حلق اللحية من المثلة، ومن مثله فعليه لعنة الله، وروايات كثيرة متضمنة لهذا التعبير. مما قد يستفاد منه شمول عنوان المثل للتصرف في النفس أيضا، ولا يختص ذلك بالتصرف في الغير، إلا أن يقال إن هذه الروايات في سياق التنزيل، يعني تنزيل هذا التصرف منزلة المثلة، فهو تنزيل شرعي وليس من باب الإخبار. يعني هناك فرق بين قوله الفقاع خمرون وقوله حلق اللحية من المثلة. فقوله الفقاع خمرون إخبار، هذا خمرون استصغره الناس. أما في قوله حلق اللحية من المثلة تنزيل، يعني تنزيل حلق اللحية من جهة المبغوضية منزلته مثلا المثلة، لأنه إخبار عن المثلة كي يكون شاهدا على عموم المثلة لكل تصرف ولو كان تصرفا في النفس. فعلى أي حال، المناقشة في الاستدلال بهذه الروايات التي نهت عن المثلة، الاستدلال بها على التصرف في جسد، أنه لا يبعد أن المثلة كما ذكر ابن الأثير التصرف المشوه، لا كل تصرف في الجسد فهو مثلة، التصرف المشوه لصورة الجسد. ابن الأثير يقول مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو آذانه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، بحيث يصدق عليه أنه شوه الجسد. وأما مثلا قطع عضو داخلي أو تبرع ببعض الأعضاء مما لا يوجب تشويه الجسد، خصوصا إذا كان لغرض عقلائي كالعلاج وما أشبه ذلك، فمن الواضح عرفا أنه ليس من المثلة في شيء. هذا هو البحث في الجهة الأولى. نذكر الجهة الثانية وتفصيلها يأتي. بعد المفروغية عن أن الإنسان له سلطنة على التصرف في جسده ولو بقطع أو بتر مما لا يعد مثلة ولا تغييرا لخلق الله، فهل التصرف في جسده بنحو يضر، هو ليس مثله ولا تغيير لخلق الله، ولكنه تصرف بنحو مضر بجسده، هل يحرم على الإنسان ذلك؟ هل سلطنته محدودة بعدم الضرار أم لا؟ قطعا لا يراد مطلق حرمة الإضرار، يعني أي ضرر حرام. فلو أن المكلف شخص أنه إذا زار الحرم الشريف سيبتلى بحمى، أو إذا زار الحرم الشريف سيبتلى بعدوى بحمى أو صداع أو ما شابه ذلك، لا إشكال أن هذا ليس محرما جزمان. ليس كل إضرار بالجسد محرما. إذن فبالنتيجة ما هو مناط وملاك حرمة الإضرار بالجسد، بحيث نقول لا سلطنة للإنسان لمثل هذا الإضرار؟ هنا أقوال ثلاثة نذكرها ونذكر تفصيلها في الليلة القادمة. القول الأول ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن مناط حرمة التصرف في الجسد أن يصدق عنوان التهلكة. إذا صدق على التصرف عنوان إلقاء النفس في التهلكة كان تصرفا محرما وإلا فلا، حتى لو كان مضرا لا يحرم ما لم يصدق عليه هذا العنوان. ولعل السيد الأستاذ مد ظله الشريف ناظر لذلك كما في تعليقته على العروة في باب الوضوء حيث أفاد هناك هذه العبارة في التعليق على مسألة 678، قال صاحب العروة قدس سره: عصى بفعله الأول. سيد السيستاني علق عليه: لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حد إتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء. القول الثاني أوسع، وهو ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره، من أن مناط الحرمة الجناية على النفس ولو لم يكن تهلك ولا إتلاف. كل تصرف ضرري يصدق عليه بالنظر العرفي أنه جناية على النفس وظلم للنفس فهو حرام، وإن لم يصل إلى درجة الإتلاف أو الإفساد أو ما يصدق عليه التهلكة. القول الثالث ما يظهر من السيد الحكيم سيد محمد سعيد الحكيم قدس سره من أن المحرم أوسع من ذلك، يعني أوسع من عنوان التهلكة وعنوان الجناية على النفس، وأن المدار في الحرمة على الضرر البليغ. ما يصدق عليه أنه ضرر بليغ، وإن لم يقل العرف أنه جنى على نفسه لأن الضرر بليغ، ما يصدق عليه أنه ضرر بليغ يكون محرمان. لذلك في هذا الاستفتاء الذي سئل عن استعمال الأدوية المانعة من الحمل برضا الطرفين، هل يسمح لذوي الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه بذلك؟ قال: يجوز استعمال ذلك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ بالصحة. هذا نقف عنده ويأتي تفصيله في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.